بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أدلة القائلين بحرمة النظر إلى الوجه واليدين من المرأة الأجنبية دون تلذذ وريبة. وقد أشرنا فيما مضى أن أدلة القائلين بالمانع يمكن تصنيفها إلى أدلة ثلاثة. الصنف الأول الآيات القرآنية، والصنف الثاني النصوص المعصومية، والصنف الثالث السيرة المتشرعية والإجماع والاتفاق الفقهائي. وقد استعرضنا فيما مضى الدليل الأول وهو الآيات القرآنية، والدليل الثاني وهو الروايات. وقد عرفت عدم تمامية شيء مما تقدم ذكره للدلالة على المانع والبناء على حرمة النظر إلى الوجه والكفين دون تلذذ وريبة، بل قلنا على فرض التسليم بتمامية شيء من ذلك خصوصا في النصوص، فإنه يمكن أن يعالج بحمله على بعض الحالات من خلال أدلة القائلين بالجواز والتي سوف يتم ذكرها. ولذا كررنا غير مرة بأن الموجود في المقام أدلة المانعين من جواز النظر تصلح أن تكون مقتضيا للقول بعدم جواز النظر، ولا بد من التوقف على عدم وجود المانع. فإن لم يوجد مانعون رتب الأثار، وإلا فلا. فعلا وصل بنا الكلام إلى استعراض دليل سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على عدم جواز النظر. وقد استند سيدنا قدس سره الشريف في البين إلى آية قرآنية ومناقشة وبيان دلالتها عند استدراك زين في المقام بسيط جدا. طبعا إذا تتذكروا استعرضنا من ضمن النصوص في البحث الماضي أو الذي قبله الروايات التي دلت على جواز النظر للمرأة التي يريد الزواج منها، وقلنا بأن عندنا روايتين معتبرة هشام وحماد وحفص البختري ورواية حسن السري أو السري، وبينا كيفية دلالة هاتين الروايتين على المطلوب من خلال الجملة الشرطية، فقربنا دلالتهما بمفهوم الشرط. وقد حكينا ذلك يا شيخ زكي عمن؟ عن سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في مباني العروة الوثقى. يلا يا شيخ زكي، من الغريب ما ظفرت به عند استدراك لأجل هذا، من الغريب ما ظفرت به في كتاب الصلاة للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وبالتحديد في المجلد 12 من الموسوعة، فإن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة استعرض الأدلة المشار إليها وأشار إلى الروايات وأجاب بعدم دلالتها على المطلوب. يا شيخ زكي زين، ذكر الله أستاذنا الشيخ مكارم بالخير، وهو الذي كان يكرر يا سيد زكي كلمة سمعناها وكررناها عن لسانه غير مرة. على أي هذا كلام السيد الخويدان اللي يبغى يتابع منكم يا سيد يوسف في المجلد 12 من الموسوعة صفحة 74 السابع، أقرأ عبارة السيد الخوئي: الروايات المتضمنة لجواز النظر إلى المرأة لمن يريد تزويجها، وأحسنها سندا ودلالة للمقام صحيحة هشام وحماد وحفص كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره، حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز النظر إلى الوجه والمعاصم وهي الكفان أو السواران المستلزم للنظر إلى الكفين إذا لم يكن من قصد التزويج. دل قرب دلالتها في كتاب النكاح وقال بأن دلالتها على هذا المعنى بمفهوم الشرط، وقد سلم هناك في كتاب النكاح مجلد 32 من الموسوعة تمامية الدلالة كما حكينا ذلك عنه في البحوث الماضية. وفيه أولا أنها أجنبية عما نحن فيه، لأن النظر المحكوم فيها بالجواز هو النظر عن شهوة والتذاذ على ما يقتضيه طبع النظر بقصد الزواج، فإن الناظر حينئذ يفكر في أمور لأنه يشتريها بأغلى الثمن كما عبر بذلك في بعض النصوص، فيتأمل في محاسنها وجمالها نظر شهوة وتهييج كي تحصل له الرغبة في التزويج. فمفهومها المنع عن مثل هذا النظر لو لم يكن لهذه الغاية، وأين ذلك من النظر الساذج العاري عن الشهوة والريبة الذي هو محل الكلام. لو تأملتم ستجدون أن ما أفاده في البين يغاير تماما ما أفاده هناك، فبينما في كتاب النكاح يؤكد على تمامية الدلالة، في كتاب الصلاة يؤكد على أجنبية الرواية، وهذا مما لا نعلم وجهه. لو أحرزنا يا شيخ زكي أيهما المتقدم والمتأخر، بنينا وقلنا بأن هناك عدولا في الرأي وأن هناك تغيرا، فكان يقول ثم عدل. أما إذا لم نحرز المتقدم والمتأخر فلا نملك إلا أن نقول هذا مما يرد علمه إلى أهله. فلو كنا من أهل الصلاح وحظينا برؤيته في البرزخ إن شاء الله وهو في الجنان، سوف نسأله سيدنا الجليل أيهما تتبنى، ما جاء في كتاب الصلاة أما جاء في كتاب النكاح؟ فمن منكم يوفق؟ أنا لعلي لن أوفق لأن أكون في مقام من أهل رؤيته في البرزخ. من يوفق منكم لرؤيته وصحبته في البرزخ ليسأل عن هذا الأمر؟ يقول له سيدنا أي الرأيين تختار، هذا أم ذاك؟
شيخنا هو كتاب الصلاة متقدم عادة يعني،
هذا بناء على ذهنيتك الحوزوية القائمة على الترتيب الفقهي زين في الرسالة العملية، أما في البحث ما له علاقة. يمكن أن يبحث كتاب الصلاة في آخر العمر ويبحث كتاب النكاح في بداية الحياة، يعني ممكن، ويمكن أن يبحث الكتابان في عرض واحد، أن الأستاذ قد يكون له درسان، يكون له ثلاثة دروس.
شيخنا في الفقه الاستدلالي انت بديت في الطلاق قبل النكاح.
جزاك الله خير. النتيجة يعني التبويب صحيح، التبويب الفقهي للرسالة العملية كما أفد جناب الشيخ، لكن في مقام البحث لا، قد يكون وقد يكون. على أي حال بالنتيجة هو الغرض من الإشارة لهذا الأمر زين، الغرض من هذا التنبيه على أمرين. الأمر الأول وهو المهم عندي أنه قد ينقض على الفقيه من خلال كلماته، هذه اللي تهمني أنا النقطة الأساسية التي أرغب أن أوصلها إليكم، قد ينقض على الفقيه من خلال كلماته، ولذا إذا عرض الفقيه كلاماً يحسن أن يتابع كل ما هو صادر عنه، خصوصا إذا كان هناك شيء يرتبط بهذا الكلام لا بد من متابعته والوقوف عليه، فإنه قد ينقض عليه من كلامه كما في المقام. يعني إحنا يكفينا الآن أن نقول هكذا، هذا الدليل الذي ذكرته يا سيدنا الخوئي لا يمكن التعويل عليه لأنك قد نقضته في موضع آخر، فما هو كلامك الصحيح، هذا أم هذا؟ عدل؟ النقطة الثانية التي أردت التنبيه إليها هو هذا، أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوي ناقضه أو صدر منه مخالفه، هذا ما أردت الوصول إليه. على أي أعود لما أنا فيه، لكان فقط استدراك لبحث قد تقدم. أعود لما أنا فيه، طبعا المفروض شيخ زكي يدافع زين، يتصدى للدفاع عن السيد الخوي، ما عندنا مشكلة. ولذلك ذكرت المصادر، قلت المجلد 12 وذكرت الصفحة، وعن الكلام الثاني في كتاب النكاح في أول كتاب النكاح، فإذا عندكم الموسوعة يمكنكم تراجعوا ما بين 12 وما بين 32، والكلام للجميع يعني، لا مانع أن نسمع منكم في الجلسة القادمة إن شاء الله دفاعا عن سيدنا الأعظم قدس الله تربته، وهو حقيق وحري أن يدافع عنه، فإن خدماته الجليلة توجب علينا جميعا أن نعمد للدفاع عنه قدس الله تربته. أعود لما أنا فيه، كلامنا في استدلاله رضي الله تعالى عنه بالآية القرآنية، وهو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قرب دلالتها على المدعى من خلال الملازمة بين حرمة الإراءة وحرمة النظر، كما لا يجوز لها الإبداء فيلزم من ذلك عدم جواز النظر، لأن كل ما لا يجوز إظهاره لا يجوز إراءته لا يجوز إبداؤه، يعني لا يجوز النظر إليه، ملازمة بين هذين الأمرين. قرب الملازمة المذكورة بهذا البيان، طبعا أقرأ من وين؟ أقرأ أو أنقل كلام هذا في مباني العروة الوثقى في الموسوعة مجلد 42 صفحة 32 عفوا صفحة 41 يا شيخ موسى لمن أراد المراجعة. قرب الملازمة المذكورة بهذا البيان، قال: إن المقصود من الإبداء في الآية ولا يبدين بمعنى الإظهار، وهو الإبداء إما أن يكون متعديا باللام كما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لاحظوا اللام موجدت، إبداء الزينة للبعل فصار متعديا باللام، أو لا لا يكون متعديا باللام كما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلم تذكر اللام غير متعدي. فإذا كان ليس فإذا لم يكن متعديا فإذا لم يكن متعديا باللام كما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وكان متعلقا بشيء دل على كشف الشيء قبال ستره، فيكون مدلول الآية هو وجوب ستر هذا المقدار في نفسه، كما تدل على جواز كشف الوجه والكفين في نفسه لا حال وجود الناظر الأجنبي. أما إذا كان متعديا باللام كما في قوله تعالى: إلا لبعولتهن، فإنه يدل على إراءة الشيء والإعلام به، وعليه سوف تكون هذه الفقرة دالة على حرمة إظهار كامل البدن للرجال الأجانب. لماذا؟ قال: لأن الإبداء لما كان متعديا باللام في طرف المستثنى كان متعديا بها أيضا في طرف المستثنى منه، فيكون مفاد الآية المباركة هو حرمة إراءة زينة البدن كله بما في ذلك الوجه والكفان، كما هو مقتضى إطلاق الآية للرجال الأجانب. واضح النتيجة. وبما أن التلازم ثابت بين حرمة الإراءة وحرمة النظر، تكون الآية الشريفة دالة على حرمة النظر. إذن خرجنا لما كانت الآية، لما كان الإظهار متعديا، الإراءة متعديا باللام، استوجب ذلك البناء على عدم وجوب، على عدم جواز إظهار شيء من بدن المرأة أمام الرجال الأجانب، وعدم إظهار شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب يشمل الوجه والكفين، فبالتالي لا يجوز لها أن تبدي شيئا من وجهها ولا كفيها أمام الرجال الأجانب. ما لم يجوز لها الإبداء يحرم النظر للملازمة بينهما. إن شاء الله واضح كلامي. هذا ما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه. طيب أقول وما أفاده يا شيخ زكي في المقام مجلد كم؟ 32 من الموسوعة، يخالف ما التزم به في كتاب الصلاة مجلد 12 لبنائه هناك على دلالة الآية القرآنية. هني دلت الآية القرآنية على شنو؟ على وجوب ستر الوجه والكفين، على عدم جواز النظر للوجه والكفين. هناك في كتاب الصلاة قال بدلالة الآية القرآنية على جواز النظر إلى الزينة الظاهرة والتي فسرت في النصوص بأنها الوجه والكفان. هذا كلامها يا شيخ موسى. عشان ترجع المجلد 12 صفحة 70 يا سيد زكي، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، دلت على حرمة الإبداع تقريب الاستدلال الملازم لعدم جواز النظر، وإطلاقه يشمل الوجه والكفين، وفيه أنه قد استثني في نفس الآية الزينة الظاهرة، قال تعالى إلا ما ظهر منها، ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الثياب ونحوها لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة، مضافا إلى بعد هذا المعنى عن سياق الآية في حد نفسها. إذن وين المراد سيدنا؟ قال بل المراد من الزينة التي تظهر مواضعها، أعني البدن نفسه، كما فسرت بذلك في جملة من النصوص. شاهدنا يا سيد زكي، ومن الواضح أن الوجه والكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثنات في الآية، إلى أن يقول في نهاية البحث صفحة 71 للمتابعين وبالجملة فالاستثناء عن ذلك يقتضي جواز النظر إلى الوجه والكفين لدخولهما في المستثنى دون المستثنى منه. فالآية دال على خلاف المطلوب، المطلوب كان حرمة النظر، فالآية على خلاف المطلوب أدل، يعني تدل على جواز النظر لا أنها تدل على عدم جواز النظر كما لا يخفى. سقى الله شيخنا المكارم وأطال الله في عمره الشريف ذكرا وخير اليوم. أم نفس الشيء له كلمته المشهورة ينبغي ملاحظتها، ده كلام يغاير ذا الكلام، فأيهما المقدم يا شيخ محمد التاروتي؟ بعد انت حل المعارضة زين. هكذا هذه أول نقطة ينبغي الالتفات لها، وطبيعي جدا أنه في مقام البحث إذا وجد كلامان متنافيان فقد كلا الكلامين مصداقيته، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. سحنا تنزلان نمشي يا أبو أحمد شيخ محمد، وسنسلم أن سيدنا الأعظم رضي الله تعالى عنه بحث كتاب النكاح بعد فراغه من كتاب الصلاة. طيب، وبالتالي يكون التعويل على ما جاء في كتاب النكاح وليس التعويل على ما جاء في كتاب الصلاة، لا مانع. أقول هكذا أفاد أعلى الله في الخلد مقامه. زين، وبالتالي رتب أو رتب الأثر. مع ذلك يمكننا أن نلاحظ على ما ذكره في كتاب النكاح تقريبا لدلالة الآية الشريفة على المدعى. أولا، إن تمامية ما أفاده قدس الله سراه تعتمد على أن تكون اللام في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أن تكون اللام للتبليغ، نظير قولنا قلت له، قلت له يعني بلغت، لدلالتها عندها على الإعلام، وليست اللام للتعدية لأنها سوف تكون دالة على الإعلام والإراءة، ولا ظهور للآية الشريفة في الأول من المحتملين، خب، وبالتالي لا أقل من عدم الجزم بظهورها فيها، وهذا مانع من تمامية التفصيل الذي قد أفاد. أولا، ثانيا، لنسلم بما أفاده قدس سره من التفريق بين ما كان مشتملا على اللام وما كان خاليا من اللام، مع ذلك ينقض عليه بجملة من الآيات القرآنية والتي خلت من وجود اللام وكان الكلام فيها بمعنى الإبداء، وكان المقصود من الإبداء فيها بمعنى الإظهار مقابل الإخفاء وليس ضد السد. لاحظوا قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، الأحزاب 54، وإيش معنى تبدو هنا؟ تظهروا في مقابل الإخفاء وليس في مقابل الساتر كما ادعاه رضي الله عنه. مثلا موضع ثاني يقول عز من قائل في سورة الأنعام آية 91 تجعلونه قراطيس تبدونها، تبدونها وتخفون كثيرا. أيضا تبدون الإبداء هنا بمعنى الإظهار، زين، في مقابل الإخفاء وليس الإظهار في ضد الساتر مع عدم وجود اللام. فبالتالي هذا يجعل الإبداء المذكور في الآية محل البحث في المقطعين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن في المقطعين بمعنى واحد، فليس المذكور في المقطع الأول يغاير المذكور في المقطع الثاني كما قرره قدس الله تربته الطاهرة. أخيرا جواب الثالث، ثالثا، إن التفسير الذي أفاده رضي الله تعالى عنه من بأن يكون المقصود بالمقطع الأول في الآية وهو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها دال على لزوم ستر الزينة إلا ما ظهر، ويكون المقصود في المقطع الثاني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حرمة الإبداء للغير، بحيث يوجب التفكيك في المعنى بينهما خلاف الظاهر. ما عليه قرينة؟ لماذا أقول؟ ملاحظة الآية القرآنية يفيد اشتمالها على حكم واحد وهو إبداء الزينة للغير، فيحرم إبداؤها إلا ما ظهر منها. استثني من حرمة الإبداء من ذكرتهم الآية القرآنية من الزوج والأبي والإخوة وإلى آخر. فالموجود في الآية القرآنية حكم واحد، وليس الموجود فيها حكمين، حكما للأزواج وحكما للأجانب، كما قاله قد صلى تربته. وبعبارة ثانية، إنما أفاده رحمه الله تفسيرا للمقطع الأول من دلالة الآية الشريفة على وجوب الستر في حد نفسه، حيث قال: فإن قوله عز وجل أولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ما عدا الوجه واليدين، لأنهما من الزينة الظاهرة، فيستفاد منه أن حال بدن المرأة حال عورة الرجل، لا بد من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرها باستثناء الوجه واليدين فإنهما لا يجب سترهما، لكنك قد عرفت أن ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل إليهما إلى آخر. هذا الذي أفاده غريب، بل لا وجه له، فإن المتصور أن يكون نظر الآية الشريفة هو بيان حرمة السفور أمام الناظر، أو لا أقل بيان حدود الساتر في مقابل الانكشاف أو الإشارة لهما معا. يعني النتيجة، الآية واردة في مورد يفترض فيه وجود ناظر، وعليه يكون المقطع الأول مستبطنا لما يستبطنه المقطع الثاني أيضا من معنى. نعم، جاء هذا المقطع الأول بنحو كلي، وجاء المقطع الثاني لا بتفصيل، بيان أن الزينة الظاهرة التي يحرم كشفها يجوز كشفها للمستثنيين زين المذكورين في الآية، وهذا يمنع دلالة المقطع الثاني على حرمة كشف الوجه واليدين مطلقا، وإنما يجوز النظر إليهما دون تلذذ وريبة. محصل أن ما أفاده رضي الله تعالى عنه ممنوع من خلال الإشكالات الثلاثة التي قد قدمنا. إلى هنا انتهى كلام سيدنا. بقي عندنا في المقام من أدلة القائلين بالمانع ما جاء في كلام صاحب الجواهر قدس الله تربته. وصاحب الجواهر رضي الله تعالى عن تمسك بدليل يؤول في لبه إلى التمسك بروح الشريعة بهذا البيان: من المعلوم عدم رضا الشارع المقدس بوقوع الناس في الزنا والافتتان ونحوهما من المحرمات، ولذا حرم الشارع المقدس ما يحتمل إيصال الإنسان إليها من النظر ونحوه، إلى درجة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يترك السلام على المرأة الشابة حذرا من أن يعجبه صوتها، وبما أن النظر إلى الوجه والكفين مما يحتمل إيصاله إلى الزنا والافتتان ونحوهما، لذا تكون النتيجة بطبيعة الحال المنع منه. وإن شئت قول كأن صاحب الجواهر يريد أن يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول: الشارع المقدس حرم كل ما يوجب الزنا والافتتان، النظر إلى الوجه والكفين يوجبان الزنا والافتتان، النتيجة النظر إلى الوجه والكفين يحرم فيثبت المطلوب. هذا ما أفاده. قلت ما أفاده رضي الله تعالى عنه يختص بما إذا علمنا أن فعلا من الأفعال يؤدي للوقوع في الزنا والافتتان وما شابه، فإننا نجزم أن الشارع المقدس يحكم عندها بالحرمة. إلا أن الكلام فيما لا يعلم أنه يوصل إلى الزنا والافتتان ونحوهما يحتمل النظر إلى الوجه والكفين أن يؤدي إلى الزنا والافتتان، ويحتمل أن لا يؤدي إلى ذلك. هنا لا يحرز منع الشارع المقدس عن النظر، ولا يحرز حكمه بحرمة النظر، ولا يحرز عدم جوازه الإقدام على النظر. لماذا؟ لأن مقتضى المنع اللزومي وإن كان متوفرا في المقام، إلا أنه قد يوجد ما يمنع من البناء على اللزوم، لأن الشارع المقدس يراعي جوانب الموضوع كلها في أحكامه، ولذا يصعب الجزم بأن الشارع المقدس يمنع منعا لزوميا من النظر إلى الوجه والكفين. النتيجة التي ننتهي لها في نهاية المطاف: تحصل مما تقدم عدم صلاحية شيء مما استند إليه للقول بحرمة النظر إلى الوجه والكفين ولزوم سترهما على المرأة، بل إن مقتضى الأصل العملي كما عرفت في مطلع البحث هو البناء على جواز النظر إليهما دون تلذذ وريبة وشهوة. نعم، قد يقول أحدكم بأن رواية الفقيه والتي نقلها الصفار تمت الدلالة، تمت السند، ماكو مانع. تعالوا الآن نستعرض أدلة الجواز حتى لنصل في النهاية إلى النتيجة. هل يمكن أن تكون أدلة الجواز مانعا من حرمة النظر لأن ما دل على الحرمة مقتضي وأدلة الجواز ستشكل مانعا؟ استند القائلون بجواز النظر إلى الوجه والكفين بدون تلذذ وريبة كالشيخ الأعظم الأنصاري وغيره إلى دليلين: الدليل الأول الكتاب الكريم، والدليل الثاني السنة الشريفة. أما الكتاب فقد تمسكوا بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قرب الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة دلالتها على الجواز بما حاصله، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.